قال: ولبائع إجارة وإعارة فيما استثني. تذكرون هذا؟ هذه العبارة موهمة، ولهذا اختلف الشراح فيها. فالمعنى والله أعلم، وقد ذكرت هذا قلت ومع ذلك يتأكد، يعني أن أو إذا قال أبيعك على أن لي حملانه إلى المدينة اللي هو أجرة، يقول هذا الاستثناء يجوز للبائع إذا استثنى منفعة مبيع أن يؤاجرها بنقود أو يعيرها. هذا القصد. الآن وضح الآن يا أخوان؟ طيب، إذن معنى أبيعك على أن تؤاجرني، أبيعك على أن أشتري منك أو أؤجرك على أن أشتري منك، ليست هي أبيعك وأؤجرك، أبيعك وأقرضك، أبيعك وأسلفك. لماذا؟ لأنه ثمة فرق بين اشتراط عقد في عقد واجتماع عقدين في عقد. شفت الفرق؟ في فرق كبير. فإذا قلت أبيعك وأستأجر منك أو أؤجرك، إذن كل العقدين من أين؟ من طرف واحد، وهذا مثل الإجارة المنتهي بالتمليك. أؤاجرك وأبيعك، فهذه ليست داخلة في اشتراط عقد في عقد كما يظنه بعض المشايخ في بحوثهم، جعلوها من باب اشتراط عقد في عقد، وهذا ليس اشتراط عقد في عقد، وإنما هو عقد معاوضة اشترط فيها الملك. يعني فهو عقد بشرط أو بيع بشرط أو إجارة بشرط. وعلى هذا فثمة فرق بين اشتراط عقد في عقد واجتماع عقدين في عقد. ها؟ اشتراط عقد في عقد، عقد لي أشترط عقدا عندك. شلون؟ لا، اشتراط العقد في عقد هو اشتراط، خلصت الجميع. اجتماع، نعم الاجتماع، بس كله مني، أبيعك وأجرك، أبيعك وأشاركك، هذا مني لأني أنا اللي شاركك. أما أن يقول أبيعك على أن تشاركني في هذه الأرض الثانية، إذن هذه مستقلة. أما أن يقول أبيعك جزء من الأرض وأشاركك بالجزء الثاني، هذا جائز، لأنها كل في المعقود عليه، لأن المعقود عليه إيش؟ واحد. أما أبيعك على أن تبيعني فالمعقود عليه اثنان. هذا من الفروق. أبيعك على أن تشتري مني شيء، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا معقودين. أبيعك البرج على أن أستأجره منك، جائز، المعقود عليه إيش؟ واحد. أبيعك البرج على أن تبيعني برجك الثاني، ما يجوز. في فرق؟ ما في فرق؟ أشوى، في فرق. زين، طيب احنا ترى كلنا الآن شرط واحد، لكن ترى هالقاعدة لي يا إخوان، ترى هالقواعد ذي تبي تخليك سوف تفهم بإذن الله كثيرا من المسائل. وهذا المهم، ليس المهم يا أخوان أن ننهي الكتاب، المهم أن نعرف القواعد، لأن فهم القواعد يسهل عليك قراءة الكتب بعد ذلك. أما أنك تقرأ بناء على مثال ثم تظن أنك فاهم والواقع أنك ما فهمت، فإذا أردت أن تطبق هذه المسائل في المعاملات المعاصرة تقع في حيص بيص. طيب، يقول المؤلف: وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، قاله أحمد. إذن الحنابلة رحمهم الله يرون أن اشتراط عقد في قرض داخل في لا حل سلف وبيع، وأن اشتراط عقد في عقد غير معاوضة أخرى داخل في بيعتين في بيعة؟ والجواب أن اشتراط عقد معاوضة بعقد معاوضة ليس داخل في بيعتين في بيعة، وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأن بيعتين في بيعة قول النبي في رواية فله أو كسبهما أو الربا، وليس ثمة مماكسة هنا، فليس هناك شعرين، فليس هناك شعران في هذا الأمر، وأن بيعتين في بيعة هي كل معاوضة اشترط فيها الربا، سواء كانت عينة أو أن لم تكن عينة، مثل أبيعك، مثل إذا جاء وقت السلم قال تبيعني أعطني سلمي، وإلا إما أن تقضي وإما أن تربي، فهذه داخلة في بيعتين في بيعة، لأنه له أوكسهما وهو أن يصبر، أو الربا أن يزيد، وهذا محرم الله أعلم. ثم قال المؤلف الثاني، والثاني أي شرط فاسد غير مفسد للعقد. اقرأ. طيب، الآن المؤلف يقول الثاني يعني من أنواع الفاسد شرط فاسد غير مفسد للعقد، يقول وهو ما يصح معه البيع، وهو كل شرط قيدت فيه حرية الملك، وهو كل شرط قيدت فيه حرية الملك لأحدهما، سواء ملك الثمن أو ملك المثمن. فإذا قال أبيعك على ألا خسارة، فقد قيدت فيه الملكية، لأن الملكية يترتب عليها الربح والخسارة، أليس كذلك؟ فإذا اشترط فيه خلاف ذلك فقد نقصت الملكية، واضح أسامة؟ فقد نقصت الملكية. فإذا قلت أبيعك على ألا خسارة لي، يعني تتحمل أنت الخسارة، فقد تحمل ما لم يملك، فصار ذلك شرطا في قيد الحرية، فيقولون أنه شرط إيش؟ فاسد. وإذا قال أبيعك على أنه متى ما نفق المبيع، ومعنى نفق أي راج، ومعنى راج أي بيع، فمتى ما نفق المبيع أي راج وبيع، وإلا يعني وإن لم يبع فإنني أرده عليك، فيقولون هذا شرط فاسد، لأن المشتري إذا ملك المثمن فإنه يترتب عليه الخسارة ويترتب عليه عدم البيع، وأما إذا قيد ذلك على البائع فصار ذلك قيدا في حرية التملك، فيكون شرطا فاسدا. والجواب أو والقول الثاني، قالوا أنه إن قال له متى ما نفق المبيع وإلا رددته عليك، قالوا إن هذا شرط صحيح ولا إشكال في ذلك، وهذا رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، كما أشار إلى ذلك ابن مفلح في الفروع، وهذا صورتها مثل صورة عقد التصريف، فإن بعض الشركات تبيع على أصحاب السوبر ماركت أو البقالات لبن، أو جرائد أو مجلات على أنه إن جاء بعد يوم يومين ولم يستطع بيعها فإن الشركة تتكفل بماذا؟ برد المعقود عليه. أو أن اللبن إذا لم يباع فإنها إذا جاءت بعد اليومين تأخذ اللبن، ويكون هذا من باب الاسترجاع، وهو داخل في قوله متى ما نفق المبيع وإلا رده. وهذا والذي يظهر والله أعلم جواز ذلك بشرط، جواز ذلك بشرط، وهو شرطه وهو أن يكون هناك مدة معلومة، وإلا فإنه يدل على وجود غرر. يعني متى ترده؟ متى ما نفق المبيع وإلا رده، متى ترده؟ فلا بد من وجود أجل معلوم، وإلا صار غررا. وقد كتبت بحثا في عقد التصريف والآثار المترتبة عليه، ولعله إن شاء الله يطبع في هذا قريبا إن شاء الله. ها؟ عقد التصريف له 4 صور: بيع بشرط، أو بيع معلق، أو إجارة، أو خيار، وكالة أو خيار. وكالة مثل عقد التسويق الموزع السيارات، يأخذ السيارة على أنه يصرفها وإلا ردها، وله نسبة، مثل أن يقول بيعها ب100 وما زاد فهو لك، فهذا يختلف، لكن لا نريد أن نتشعب، خلونا. يقول: أو شرط ألا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه، لأن هذا شرط في قيد إيش؟ أو شرط يقيد حرية المتملك، وهذا منعه الجمهور وجوزه أبو العباس بن تيمية، لما جاء عند ابن أبي شيبة أن صفية أو زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود باعته جارية على أنها متى ما ردها فهو متى ما باع فهي حق بالثمن، فأمضى عمر البيع، ولكنه لم يمنع، ولكن منعه من الاستمتاع، فدل على جواز ذلك والله أعلم. لأنه أحيانا تركي يريد مجاورتي في الأرض، فيقول: أريد أن أشتري أرضك، فأقول: أبيعك إياها على أنك متى ما أردت بيعها فأنا أحق بها، فأنا إنما بعتها لأجل مجاورة تركي، فإذا زهد بها تركي فلا أريد أحد أن يدخل يكون شريكا لي أو جارا لي يؤذيني، فيكون هذا في منفعة لي أو ليس في منفعة، في منفعة. وتركي لن يبيعها لأجل محاباة، ولكن سوف يبيع علي بمثل ما يبيع على الآخرين، فيكون هذا شرطا فيه منفعة أو ليس فيه منفعة، في منفعة، والله تبارك وتعالى أعلم. والقاعدة في هذا أن المسلمين على شروطهم، ولما جاء عند البخاري معلقا بصيغة الجزم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: مقاطع الحقوق عند مقاطع الحقوق عند الشروط، وهو قول لبعض السلف في مسألة الشروط، وهو قول شريح ومحمد بن سيرين وظاهر صنيع البخاري، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف: أو شرط إن عتق فالولاء له، يعني اشتري أمة أو مولى ثم يقوله: أبيعك إياه بشرط أنه متى ما عتق فالولاء لي، فيقول: هذا شرط فاسد لكنه غير مفسد. طيب، الحنابلة استدلوا بهذه القاعدة فاسد غير مفسد بحديث بريرة. ابن تيمية عنده فاسد غير مفسد، ما عند ابن تيمية. طيب تعالوا في حديث بريرة. حديث بريرة قول بريرة: إن أهلي كاتبوني، على 9 أواق في كل سنة أوقية، فإن شئت أن تعينني. قالت عائشة: إن شاء أهلك. من هم الأهل؟ الذين كاتبوا بريرة. والمكاتبة عقد لازم أو غير لازم؟ لازم، ما له حق المالك يقول خلاص أنا سوف أبطل عقد المكاتبة. وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إذا لازم يتم. فقالت عائشة: إن شاء أهلك أن أعد لهم عدة واحدة. عائشة الآن تقول: هل 9 واقي بدل 9 سنين سوف أنا أعطيهم إياه مباشرة ويكون الولاء لي. إذا من الذي اشترى؟ عائشة. وهل لهم حق الرجوع في المكاتبة؟ لا. فقالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا. فذهبت بريرة فقالت لعائشة، قالت عائشة: لا هالله إذن. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال: ما شأنك؟ قالت فأخبرته الخبر. قال: اشتريها واشترطي لهم الولاء، يعني إذا شريتيها فاشترطي أو لا تشترطي، لأن هذا ملكك. فالحنابلة قالوا إن هذا شرط فاسد في عقد. فالرسول قال: اشتريها واشترطي لهم الولاء أو لم تشترطي، فأبطل الشرط. واضح الآن مذهب الحنابلة؟ القول الثاني قالوا إن معنى واشترط لهم الولاء، قالوا إن هذا أصلا ليس شرطا فاسدا في عقد، لأن المكاتبة ثابتة حاصلة، فلا حق للأولياء في الملاك الأوائل أن ينفكوا عنها. فعائشة بعد ثبوت هذا الكتابة المكاتبة اشترتها. إذن هذا الاشتراء ليس فيه شرط، فيكون شرط الملاك ليس لهم حق الشرط أصلا. فصار قول النبي اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطي هو الأصل. وإلا فكيف يقال أن الرسول يقول ادخلي معهم العقد وقولي لهم هذا الشرط وأنت تعلمين أنه باطل؟ هذا بعيد، لأن هذا في نوع من إيش؟ الغرر والخيانة. وحاشا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الأمر، ولقد فهم بعض الباحثين هذا ويقول ادخل ثم إذا ثبت العقد فإنه يبطل شرعا. لا، ما يجوز هذا، محاشا محمد صلى الله عليه وسلم أن يخادع. وقد قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فمعنى واشترطي لهم الولاء يعني اشترطي أو لم تشترطي، فإن الشرط إيش؟ باطل. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم الولاء، يعني واشترطي عليهم الولاء، فيكون شرطا بمقتضى العقد وليس شرطا فاسدا، فيكون شرط من مقتضى العقد وليس شرطا فاسدا. وقد قلنا أن لو قال أبيعك على أن تكون الملك لي هذا جائز، صح؟ أبيعك على أن أتصرف بالسيارة، أو أشتري منك يا أنس على أن أتصرف بالسيارة، هذا هو الصحيح. فقالت عائشة اشترطي لهم الولاء، يعني تملكي ولك حق التصرف. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول الإمام أحمد عندما قيل له أن أبا زرعة الرازي يحفظ كذا وكذا أحاديث بعللها، فقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس الشأن بأن يحفظ فنا، أو كما قال، ولكن الشأن أن يكون يحفظ، يعلم الأسانيد ويعلم فقهها. الآن تجد من يكون جيد بالمعاملات لكن ليس جيدا في العبادات، أو يجيد العبادات ولا يجيد المعاملات، أو يجيد البيع المعاملات ولا يجيد الحديث، أو يجيد الحديث ولا يجيد هذا. لكن كون الإنسان يتفنن ويتفقه ويعرف أكثر هذه المسائل وهذه وهذه، فهذه منن لا تعطى لكل أحد إلا بالجد والاجتهاد. ولهذا أيها الإخوة، لا ينبغي لطالب العلم أن تقصر همته ويقول أنا أبصر مثل فلان المعاصر، بل ينبغي له أن يكون أبكون مثل ابن تيمية، لأنه لن يكون مثل ابن تيمية لكن سوف يخطو خطوات كبيرة يسبق زمن مشايخه وعلماء بلده. وبهذا كلما علت همة الإنسان كلما جد واجتهد، لكنه إذا بدأ يلتفت وينظر زملائه وإذا هو أفضل منه، فبدلا من أن يقرأ 10 كتب سوف يقرأ كتاب واحد. ولهذا يا أخوان، كون طالب العلم يكون عالما بجميع الفقه بأدلته، ويكون مع أنه فقيه محدث، فقد جمع بينهما. وإلا فإن بعض الفقهاء مقلدة حديث، أو بعض المحدثين مقلدة أصول، يعني أصول ابن حزم، يعني فهو دائما ظاهر. وهذا بلا شك من أسبابه أنه لا يقرأ المحدث كتب الفقهاء، ولا يقرأ الفقيه كتب أهل الحديث. فكون الإنسان يتفنن هذا وهذا، بيع بالبيع وغيره، المعاملة المعاصرة وغيره، أفضل. ولهذا تجد بعض المشايخ يشرح الروض بالمعاملات، لكن إذا جاءت التطبيق، إذا جاء المعاملة المعاصرة، ما يضعف. والسبب لأن هذه تتطلب خروج من المكتبة، يعني يسهل عليه يقعد بالمكتب ويقرأ الورقة الصفراء ويتأمل، لكن إذا جاءت خروج راح اقرأ الكتاب الفلاني، راح خذ عقد هؤلاء اقرأ تفحصه، هذا أحيانا يصعب. ولهذا أنا أرى أن الناس بحاجة إلى بيان أحكام الفقهية المعاصرة. ولهذا يا أخوان، في زمن سبق كان التجار لا يسألون المشايخ في المعاملات، لأنهم يرون أن المشايخ ما يفهمون، ولا لا؟ كثير كان في السابق خاصة المعاملات البنكية، واليوم صارت المعاملات البنكية واضحة لكثير من المشايخ وطلبة العلم بسبب الاحتكاك والبحث والمسائل والمناقشات. فنفع الله بها نفعا عظيما.